بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة، وهو يصف السائرين إلى ربهم جل وعلا، قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. قال: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله، لا سيما حال العبادة، منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله، وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها، أو قال: ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. هذه المنزلة هي أعلى منازل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. منزلة الإحسان الإخوة منزلة عظيمة، وهي في الحقيقة هبة من الله جل وعلا لعبده. فعلى العبد أن يتضرع إلى الله تعالى، أن يفتح على قلبه هذه المنزلة الشريفة. فالقلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهذا يدخل فيه الثبات على الدين، وكذلك الثبات على هذه المنازل من منازل الإيمان والإحسان. ثم الإخوة، هذه المنزلة إنما تكون بكمال معرفة العبد ربه جل وعلا واستشعار قربه، فيستشعر العبد أن الله تعالى قريب منه، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا يكون برسوخ الشوق إلى الله في قلب العبد، يكون في القلب شوق عظيم لله ومحبة لله ورجاء فيما عند الله. فهذا الشوق إلى الله تعالى يجعل العبد في كل أحواله يريد أن يتقرب إلى الله، همه في الدنيا مراضي الله جل وعلا، فيسارع إلى الله، يجد في نفسه داعيا يسوقه إلى عبادة الله، لأنه يجد أنسه بقربه من ربه جل وعلا. فتكون عبادته على وجه الحضور، أن تعبد الله كأنك تراه، من كمال شوقه لله تعالى فيشعر بكمال قربه من الله جل وعلا. وهذه هي الحقيقة الإخوة في العبادة. لو استشعر العبد حقيقة العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في الصلاة: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. وأيضا كما جاء في حديث آخر: فإن الله قبل وجهه. فإذا استشعر العبد هذه الحقائق، أنه يناجي ربه، وأنه كلما كلم ربه وناجاه في الصلاة ناجاه الله تعالى وأجابه. إذا قلت: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قلت: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وهكذا تستشعر حقيقة الأمر وأنك قريب من الله وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. إذا رفعت يديك إلى الله فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، فتشعر أن الله تعالى معك بعلمه وبرحمته جل وعلا، وأن الله تعالى يقبل عليك أعظم من إقبالك أنت على الله، فتشعر بكمال قربه، فتعبد الله بهذا القلب، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه عبادة المقربين السابقين، وهذا يكشف لك عن السر العظيم في اجتهاد السلف في العبادة. وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يسجد بمقدار قراءة 50 آية. عثمان رضي الله عنه يقوم بالقرآن في ركعة واحدة، في ركعة يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة. هذا الإخوة لا تفسير له إلا هذا الحب وهذا الشوق وهذا القرب، حتى أنساهم هذا كل شيء. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام فقال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يعبد الله تعالى كأنه يراه. فهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. وهذه المنزلة الإخوة أشار المؤلف هنا أنه ينبغي أن يكون هذا المقام في جميع أحوال العبد، والعبادة آكد، لكن أيضا يكون هذا حاله في كل شؤون حياته. الله تعالى يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فتستشعر دائما قرب الله تعالى منك، تلهج بذكر الله، تتذكر أن الله يذكرك كلما ذكرته، فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فيتصل قلبك بالله. إذا نظرت إلى مخلوقات الله تفكرت في عظمة الله، إذا نظرت إلى السماوات تتفكر في قدرة الله كيف رفعها بغير عمد، إذا تفكرت في الأرض والجبال وهذه المخلوقات تفكرت في نعمة الله تعالى عليك، سخر لك ما في الأرض جميعا. إذا نظرت إلى نفسك كيف خلقك الله في أحسن تقويم، تستحي من ربك. وهكذا يكون العبد في كل حاله مع هذا المقام مراقبا الله تعالى، ويستشعر دوام قربه من الله في كل أحواله. فهذا يثمر له التأدب في العبادة والخشوع والخضوع، وأن يأنس بعبادة الله تعالى. ثم أشار المؤلف هنا إلى أمر مهم، وهو كيف يصل العبد إلى هذه المرتبة. قال وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها. فهذه المنزلة لا يمكن أن يصل إليها المسلم إلا بعد المجاهدة، أن يجاهد نفسه في عبادة الله. وذلك قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذا إشارة إلى مقام أنزل من المقام الأول. المقام الثاني فإن لم تكن تراه، إذا ما وصلت إلى ذلك المستوى العالي، قال فإنه يراك. ابدأ بهذا الباب، أن تستشعر أن الله يراك أينما كنت، تستشعر وأنت في الصلاة أن الله يسمعك، يسمع كل كلمة ويرى كل حركة ويعلم ما يقوم في قلبك. فإذا استشعرت دوام القرب من الله تجد في نفسك أنك تعبد الله على خوف على وجل، لكن إذا لزمت هذا الباب تنجب يعني ينجذب قلبك ويعتاد المراقبة حتى تتوطن النفس على العبادة، فتدخل من هذا الباب إلى الباب الآخر أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا القرب لا يزال العبد يعني يعود نفسه على القرب من الله في العبادة، يحافظ على الصلوات الخمس، على سنن الرواتب، على قيام الليل. فهذا يقترب قلبه من رب شيئا فشيئا، وتزول الأغشية التي على القلب شيئا فشيئا حتى يصفو القلب تماما، فينكشف عنه الغطاء فيعبد الله كأنه يراه. فهذا القرب ما يأتي الإخوة بقراءة هذه المنزلة، النبي صلى الله عليه وسلم شرحها في جملة واحدة لا أبلغ من هذا الكلام. مهما تكلمنا وشرحنا كيفية هذه المنزلة فلا أبلغ من هذا الكلام أن تعبد الله كأنك ترى. لكن هذا ما يشعر به العبد إلا إذا جاهد نفسه على دوام المراقبة لله، إن وطن نفسه على القرب من الله بالعبادة، في الصلاة، في الصيام، في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في الدعاء، في الانكسار لله، في الإحسان إلى الناس، في العمرة والحج. هذا يجعل العبد يقترب من الله تعالى، لأن العبادات ما شرعها الله إلا لترسخ المحبة والقرب من الله والذل لله في النفوس. هذه العبادات يحقق بها المسلم الغاية التي خلق لأجلها. تأتي هذه العبادات بصور متنوعة فيزداد العبد يعني قربا من ربه تعالى بتنوع هذه العبادات. فهكذا لا يزال العبد يعني يوطن نفسه على هذه العبادات شيئا فشيئا حتى يصل بإذن الله إلى هذه المرتبة، وخاصة يعني إذا فتح للعبد في الصلاة والخشوع فيها وقيام الليل وأن يتلو القرآن في ليله وتلذذ بمناجاة الله، فهذا من أعظم ما يجذب قلبك إلى الله تعالى. ينجذب القلب بعد ذلك يشعر أنه انتقل إلى منزلة أخرى ما كان يشعر بهذا الشعور في عبادته، وهذا ينتقل يعني يتحول إلى سجية للعبد. قبل ذلك كان يحاول أن يحضر نفسه، قلبه يتفلت يمينا ويسارا فيحاول أن يركز في تلاوة الإمام أو فيما يتلوه أو فيما يقوله من ذكر، ثم بعد ذلك إذا مر عليه زمن وهو يجاهد نفسه على العبادة يجد أنه بمجرد ما يدخل في الصلاة نفسه تطاوعه إليها وقلبه يطمئن بالتلاوة والذكر ويقبل عليها، ما يجد يعني هذه المدافعة. وهكذا ينتقل في هذه المنازل فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه، بعد أن كانت هذه الأمور مجرد أحوال تطرأ على العبد يجد أحيانا في الصلاة خشوعا وفي أحوال ما يجد هذا الأمر، لا بعد ذلك يتحول هذا من حال إلى مقام راسخ فيطمئن به، وهكذا ينتقل شيئا فشيئا. وإذا وجدت انقباضا أحيانا من نفسك وعدم انشراح من صدرك وعدم طمأنينة في العبادة من قلبك فتضرع إلى الله تعالى وحاسب نفسك، وربما يكون هذا من رحمة الله تعالى بك حتى تستغفر الله وتتوب إليه، فالمعاصي تمنع من الوصول إلى هذه المقامات. ثم الله تعالى لا يغلق بابا إلا ليفتح لك بابا أعظم منه، ولا يقبض عنك شيئا إلا ليبسط لك أمرا أعظم مما قبضه منك، لأن الله تعالى المنان الرحيم الكريم جل وعلا. فإذا شعرت بشيء من الفتور في العبادة فلا تحزن، اعلم أنه بإذن الله وراء هذا الأمر أمرا أعظم، لكن هذا من توفيق الله لعبده أن يكون هذا الأمر فيه تنبيه له فيقبل على الله أكثر ويتضرع لله وينكسر، فينفتح له ما لم يره من قبل من عبادة الله تعالى والخضوع لله. وهذه الإخوة مقامات يعني شريفة وعظيمة، مهما تكلم فيها العبد فالكلام لا يغني عن المرء شيئا. فرق بين حديث النفس وأن الإنسان يأتي إلى الصلاة مثلا أو إلى الذكر والعبادة يقول الآن سأخشع، الآن سأخلص، الآن سأصلي صلاة العبد المشتاق، هذا مجرد حديث نفس لا قيمة له إن لم يصدقه القلب حقا. كيف يتحول هذا الأمر إلى مقام؟ هذا ما يأتي إلا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبلنا، لأن الأبواب كثيرة في العبودية، باب الشوق، باب الرضا، باب اليقين، باب الرجاء، باب الخوف، باب الخشية، باب الإجلال، باب الوجل، باب المحبة، باب الأنس. يفتح الله لك هذه السبل والطرق كلما جاهدت نفسك على عبادة الله. بعد ذلك، بعد أن تجاهد نفسك، إذا أقبلت على العبادة تجد أن نفسك تنبعث إليها، وأنك تجد لذتك وسرورك في هذه العبادة. فهنا تشعر بإذن الله بهذه المقامات، أن تعبد الله كأنك ترى، ثم هذه المقامات لا نهاية لها، لا نهاية لها، لأن كمال الله وعظمة الله لا حد لها. فمهما عبدت الله تعالى فلن تحيط به علما، ولا يحيطون به علما جل جلاله. فما على العبد إلا أن يسارع إلى ربه. الخسارة، كل الخسارة، أن لا يصل العبد إلى هذه الدرجات العالية، أن يموت وما شم رائحة هذه المقامات العظيمة، وهو ما خلق إلا لأجل العبادة، إلا لأجل تحقيقها وتكميلها وتحسينها. وأقرب الناس إلى الله من قام بهذه الغاية على أتم وجه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.